من قوت البلد، أنها من قوت البلد. فإذا كان قوت البلد مثلا الأرز فإنه يكون منه، وإن كان مثلا البر يكون منه، وإن كان التمر يكون منه. والمعنى أنه لا يكلفون ما لا يجدون، وهذا هو مذهب الجمهور فيما يتعلق بإخراجها، وأنها لا تجزئ فيها القيمة، لا تجزئ فيها القيمة. فلو أراد أن يخرج القيمة دراهم نقول لا تجزئ، وهذا بحث بسطه العلم وبينوه. ومن أظهر الأدلة أن القيمة لا تجزئ أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها في أصناف مختلفة القيمة، يعني عندنا صاع البر، صاع التمر، صاع الشعير، وصاع الأقيط، مختلفة القيمة. صاع الشعير ليس كصاع البر، فبأي قيمة نقدرها؟ هل هو لو كانت القيمة مجزئة لم يفرضها النبي عليه الصلاة والسلام من أصناف مختلفة القيمة، دل على أنه أنها تجب في قوت البلد أو جنس القوت ولو كان متنوعا، ولو كان متنوعا بحسب حال المخرج، بحسب حال المخرج الذي يجده. فإذا كان قوته التمر يخرج التمر، وهكذا إذا كان قوته الرز يخرج الرز. وكما تقدم لو كانت تخرج بقيمة محددة لكان إخراج، لكان بيان ذلك وذكره من نوع واحد هو الأصل، لكن لما ميز وقسم أنواعها مع اختلاف قيمتها دل على أن القيمة فيها لا تجزئ. وعلى هذا لا يرد علينا مثلا من يقول أنا أكون في بلد مثلا ما يمكن أن أخرج فيه مثلا رز أو بر، بل إذا كنت في بلد نقول تخرج من نفس القوت الذي يقتات والطعام الذي يقتات. فحتى مثلا يعني بعض المأكولات مثل حبوب المكرونة ونحوها يخرج هذا القدر، أكياس بقدر الصاع للواحد 2 كيلو إلى 3 كيلو يخرج منها. ولو كان في بلد قومي يقتاتون السمك يخرج السمك، أو كان مثلا طعامهم أنواع من المعلبات يخرج المعلبات. لو فرض أنه ما وجد من يقبل هذه الأشياء وأنهم يأكلون أنواعا من المعلبات مهما كانت هذه المعلبات من لحوم أو حبوب أو غير ذلك من أنواع المطعومات من الحلويات وغيرها يخرج منها. المقصود أنه يكون من الطعام المقتات بحسب ما يتيسر، وهو أقرب إلى النصوص في هذا الباب كما تقدم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
وصلى وسلم
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج. حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب الحج. الحج مصدر حج يحج حجا، وهو القصد في اللغة إلى معظم، وهو في الشرع قصد مكة والمشاعر، قصد مكة والمشاعر وهي عرفة ومزدلفة ومنى. والحج واجب على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. حدثنا عباس بن وليد، هذا هو النرس يتقدم، حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي في سنة 97 و100 عن منصور ابن المعتمر، هذا هو بن عبد الله السلمي أبو عتاب ثقة ثابت رحمه الله من رجال الجماعة. أبي حازم هو سلمان، هو أبو حازم هو سلمان، وفيه أبو حازم آخر اسمه سلمة بن دينار. إذا جاءك أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا جاءك أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان المدني، فتميز بينهم، وسلمان أبو حازم الرابع نبي يونس أرفع طبقة من سلمان الآخر من أبي حازم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت، في لفظ مسلم من أتى هذا البيت، وعند الدارقطني من حج أو اعتمر، لكن إسنادها ضعيف، فلم يرفث. الرفث اختلف فيه، والأظهر أنه كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله من قول أو فعل، فهذا هو الرفث، وهذا هو قول بعض أئمة اللغة كالأزهر وجماعة من أهل اللغة. ولم يفسق، الفسوق هو سائر المعاصي، الفسق في اللغة هو الخروج، وتسمى الفأرف ويسيقة لأنها خرجت عن طبع غيرها من الهوام بإفسادها، ومنه الفاسق، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من القشرة. رجع يعني من حجه كيوم أو كيوم ولدته أمه، المعنى أنه يرجع نقيا من الذنوب والخطايا. ولهذا ثبت تقدم معنا أنه في حديث عثمان أنه في صحيح مسلم لما ذكر الوضوء قال خرج من نقيا من الذنوب، يعني إذا فرغ من وضوءه. فإذا كان هذا خروجه فإذا كان هذا الخروج بسبب الوضوء فهذا الخروج أعظم، وهو خروجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا صريح في أنه تكفر له ذنوبه كلها حتى الكبائر، لأنه قال كيوم ولدته أمه، يعني كأنه يبتدئ عمرا جديدا وحياة جديدة. ولجزم جمع من أهل العلم أنها تكفر الكبائر، وهذا قول جيد في التكفير بتكفير الكبائر بالأعمال الصالحة، وهو تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور أنها لا تكفر إلا بالتوبة. واختار أبو الشيخ الإسلام رحمه الله وابن المنذر وجماعة من أهل العلم أنها تكفر الأعمال الصالحة الكبيرة، تكفر الذنوب ولو كانت كبائر، وذلك أن العبد الذي يحج هذا الحج ولا يكون فيه رفث ولا يكون في سوق، في ضمنه الإقبال والتوبة على الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الآخر تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. وهو حديث صحيح من حديث ابن عمر ومن حديث عمر الخطاب وابن مسعود وعقب بن عامر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما تقدم إنه نقي بعمر جديد، وهذا فضل عظيم. هو ثبت في الصحيحين العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المعنى فيما يظهر أنه قال إذا نفي ليس له، قدم الجار والمجرور، جزاء وأخر الاسم هنا، جزاء إلا الجنة، فهذا مؤذن بالاختصاص وأن جزاءه الجنة. وإذا كانت الجنة جزاءه فالمعنى أنه لا حساب عليه ولا عقاب، وإلا فلا يكون بينه وبين غيره من لم يحج هذا الفضل فرق، إذا كان يتعرض مثلا لعقاب أو فيها وفي خطر المشيئة، لأنه قال ليس له جزاء الجنة. والظاهر أنه يدخل الجنة من أول وهلة مباشرة، وهذا هو الحج المبرور، هو الحج الذي بر صاحبه، لكنه قيد ثقيل عظيم، وهو ثقيل لا على غير النفوس التي أنست واطمأنت إلى ثواب الله وعظيم فضله سبحانه وتعالى. وذلك أنه قال من والحج المبرور، والبر من بر يبر برا، وهو الاتساع في عمل الخير، ومنه سمي البر برا لاتساعه، ومنهما سمي بر الوالدين برا لأنه يجتهد في بذل النصح لهما والإحسان إليهما بسائر أنواع الخير، وهذا هو البر، وهو الاتساع في عمل الخير. فالمعنى بر حجه فاجتهد في الأعمال الصالحة أولا بأداء ما فرض الله عليه في هذا الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى، وازداد من الأعمال الصالحة من الدعوة إلى الله وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل السلام وحسن الخلق والبشاشة والنفع وما أشبه ذلك من أعمال البر والخير التي ترفع صاحبها إلى هذه الدرجات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن السر بن أبي ليلى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم غدا به إلى عرفات، فنزل به حيث ينزل الناس حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم أتى به جمعا فصلى به المغرب والعشاء جميعا، وبات حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد من الناس، ثم أفاض به حتى أتى منى، فرمى الجمرة وحلق، ثم أتى به البيت، فأوحى الله إلى محمد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم. الحديث اللي تقدم إسناده صحيح، إسناده صحيح وهو كما تقدم في الصحيحين، وله ألفاظ تقدم الإشارة إلى شيء من هذا. الحديث الثاني: حدثنا سويد بن سعيد، هذا هو الحديث الثاني وهو فيه شيء من الضعف، ويروى له مسلم يعني لكن لم يعتمده رحمه الله. حدثنا علي مسر، هذا هو القرشي الكوفي ثقة رواه الجماعة، عن ابن أبي ليلى، الظاهر أنه محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، عن عبد الله بن أبي مليكة، هذا هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله مكبر، وفيه عبيد الله بن عبد الله عكسه، عبد الله عبيد الله مصغر بن عبد الله، هذا هو بن عتبة مسعود أحد الفقهاء السبعة، وهذا عبد الله ابن عبيد الله عكسه ابن عبد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة رحمه الله فقيه من رجال الجماعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد ضعيف، والصواب في هذا أنه موقوف عليه كما أخرجه البيهقي وابن خزيمة، موقوف على عبد الله بن عمرو أنه لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أيضا من طريق آخر ضعيف عند البيهقي وأحمد من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف، والصواب أنه موقوف عليه وهذا هو الذي رجحه البيهقي رحمه الله. وقد أخرج ابن خزيمة هذا الطريق موقوف، وهذا يبين أن هذا من تخليط ابن أبي ليلى، أنه تارة يرويه موقوف وتارة يرويه مرفوع، وهذا من ضعفه، ولهذا المعتمد أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو كان يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا دل عليه الكتاب في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، كما وحج نبينا عليه الصلاة والسلام كما حج إبراهيم، وفيه أنه جاءه إبراهيم جاء جبريل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم التروية اليوم الثامن، فراح به من منى، فصلى به فراح به إلى منى، وهذا المبيت عند جماهير أهل العلم هو سنة حكى الاتفاق عليه ابن المنذر وجماعة من العلم، وروي عن عائشة أنها لم تبت تلك الليلة في ليلة منى، لكن الحج يبدأ من يوم عرفة عند جماهير أهل العلم، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر، صلى خمسة فروض بها، يحتمل أن السقط مني، ويحتمل أن هذا كما قال عبد الله بن عمرو، ثم غدا به إلى عرفات، إلى عرفات من اليوم التاسع، والنبي عليه الصلاة والسلام غدا إلى عرفات لما طلعت الشمس، وجاء في رواية أخرى أنه يعني كان يوم التروية في الأبطح، ثم غدا إلى منى لما زالت الشمس أو ارتفع النهار، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم لما كان من غد وطلعت الشمس توجه إلى عرفات، وهنا غدا جبريل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، فنزل بها حيث ينزل الناس يعني في عرفات، حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا جمعا، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل نزل بنا له ثلاثة منازل يوم التاسع، نزل بنمرة، ثم بعد ذلك لما زالت الشمس ذهب إلى عرونة فصلى في الوادي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، أذن الأولى ثم قام للأولى ثم قام للثانية، ثم بعد ذلك لما فرغ من الصلاة ذهب إلى الموقف ثم وقف بها فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، فصلى ثم أتى به جمعا وهي المزدلفة، صلى بها المغرب والعشاء جميعا كما وصنع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، لأنه لما أتى إلى المزدلفة بادر وصلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، وبات بها بات إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بالمزدلفة حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد من الناس. وهذا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر في أول وقتها ثم وقف حتى إذا أسفر توجه إلى منى ثم رمى الجمرة ثم أفاض يعني بمنى حتى أتى منى فرمى الجمرة، هي الجمرة الكبرى العقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بمنى برمي جمرة العقبة، بدأ برمي جمرة العقبة لأنها كالتحية لمنى فرماها بسبع حسنات وحلق ثم أتى به البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه الأمور أربعة ترتبها كذا: الرمي ثم النحر إن كنت متمتعا أو قارنا أو كان مفردا يريد أن يتطوع بشيء أو كان مفردا يريد أن يضحي أيضا، فإنه السنة أن يبدأ بضحيته إذا تيسر ذلك، يرمي ثم ينحر ثم يحلق وهو الأفضل ويقصر وهو جائز ويحصر به المقصود، ثم بعد ذلك يطوف وللإفاضة ثم يسعى إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا لم يسعى مع طواف القدوم أول ما قدم. هذا هو الترتيب المشروع، وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، فلو أنه حلق قبل أن يطوف مثلا، حلق قبل أن يطوف أو حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي كله جائز، ما سئل النبي عليه عن شيء من قد وخلا قال افعل ولا حرج، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. نعم. قال ثم تلا هذه ثم أوحينا إليك يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم حنيفا، حنيف من الحنف وهو الميل، لأنها ملة حنيفية مائلة عن الشرك، ومنه الأحنف لحنف برجله منه الأحنف وما كان من المشركين، ومنه قول أم الأحنف قيس: لولا حنف برجله لم يكن في أولادكم مثله. فالحنف هو الميل، الحنف هو الميل، ومنه الحنيفية وهي ملة إبراهيم لأنها مالت عن جميع الأديان التي انحرفت وكانت ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وهذا نعم يقول مصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب، هذا هو البصري وثقة رواه مسلم والأربعة، حدثنا خالد بن الحارث، هذا هو الهجيمي وثقة أيضا من رجال الجماعة، عن شعبة بن الحجاج تقدم وثقة إمام رحمه، عن يعلى بن عطاء هذا العامري الطائفي رواه مسلم والأربعة وهو رحمه الله ثقة، عن أبيه هو عطاء العامري وهو مقبول، عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وهذا الحديث بعد السند فيه لين، وقد جاء له شاهد من حديث عند البزار، لكنه بإسناد لا يثبت، بل فيه سند رجل متروك من حديث عبد الله بن عمر من طريق رجل عصمة بن محمد بهذا بلفظه، وعلى هذا لا يستشهد به، الحديث الذي في سنده متروك لا يستشهد، إنما يستشهد بمن كان ضعفه يسيرا، يعني كان ضعفه يسيرا. وقد جاء له شاهد آخر، طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد، وسنده مقارب من حديث أبي هريرة فهو يكون من باب الحسن لغيره، وسبب الحسن لغيره مؤيد لهذا الطريق اللي هو، وهذا يشهد له رواية طاعة طاعة الوالد ومعصية ومعصية الوالد، وهو من رواية أبي هريرة عند الطبراني. رضا الله، رضا الله ورضا الله عز وجل هو غاية المطلوب، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا الخير. رضا الله أضاف الرضا إلى الله، يعني جميع ما يرضيه سبحانه وتعالى هو ما يكون في رضا الوالد، لكن هذا مقيد بما كان في طاعة الله، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا كان هذا الرضا أو هذا الشيء الذي يرضي الوالد ويطلبه الوالد مما لا معصية فيه فإنه من رضا الله عز وجل. والمراد بالوالد جنس الوالد، الأم والأب، بل إن حق الأم أعظم. رضا الله في رضا الوالد، يعني من أراد أن يرضي الله، من أراد رضا الله عز وجل فليلزم رضا والديه، يلزم رضا والديه. وقد روى الترمذي بسند جيد برواية سفيان عن عطاء بن السائب برواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال إن أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي، فقال لا أمرك ولا أنهاك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، قال إن لي زوجة وأنا أحبها وإن أمي تأمر طلاقها، قال لا أمرك ولا أنهاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. لكن نقول لا يطاع الوالد فيما فيه معصية أو ما فيه ضرر على الغير، مثل أن يأمره بطلاق زوجته أو تأمره بطلاق زوجته بلا سبب مبرر يكون فيه ضرر عليها، لأن الطلاق مما يحبه الشيطان والتفريق بين الزوجين أو ضرر على أولادهما. لكن لو كان أمره بذلك لمصلحة شرعية بدون أن تكون يعني وقاؤها معه ضرر عليه في دينه أو في نفسه أو في ولده، كما لو كان زوجها كذلك هو يعني أمرت الزوجة بأن تطلب الفراق من زوجها لكونه رديئا في دينه أو في خلقه مثلا وما أشبه ذلك مما لا يحل لها البقاء معه من كونه مقيما على مساخط الله عز وجل، هذا أمر آخر. رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، وهذا يبين أنه عليه أن يلتمس رضاهما وأن يجتهد في ذلك، وعليه يطيعهما فيما فيه منفعة لهما وما فيه تصليح وتحصيل مصلحة لهما، وإن لم يحصل له مصلحة هو، لكن بلا بشرط أن لا يكون عليه مضرة في دينه أو دنياه. فإذا كان أمر فيه مصلحة لهما فعليه يطيعهما ولا ضرر عليه في ذلك. أما إذا ترتب عليه ضرر في ولده تعدي فإن الضرر يزال. نعم. قول حدثنا شيبان من أبي شيبة، هذا شيبان بن فروخ وهو الحبطي الأبولي وهو صدوق يهم كما في التقريب، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. عبد العزيز مسلم هو القسملي وهو ثقة عابد رواه الشيخان، وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي وهو مدلس رحمه الله مدلس. ومما يستفاد في هذا الباب أن المدلس لابد أن يصرح بالسمع، يعني لابد أن يقول ماذا حدثنا، مثلنا قال عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك، فإذا لم يصرح فلا يكون حجة. وهذا الخبر في الصحيحين، الخبر هذا في الصحيحين، لكنه يعني من حيث العموم، إلا أن أبا إسحاق السبيعي إذا روى عنه شعبة فروايته الصحيحة، شعبة بالحجاج إذا روى عن أبي إسحاق السبيعي فإنه يكون فإن الرواية تكون حجة. قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني إذا روى عن ثلاثة فإنه في حكم من صرح ثلاثة، أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، هؤلاء الثلاثة، لأن شعبة رحمه الله كان يتتبع أفواههم، وكان رحمه الله يعرف كيف يحدثون، وإذا رآه قال حدثنا روى عنه، إذا ما قال حدثنا فإنه يمسك. هذا يبين لك همة أهل العلم في طلب العلم وفي العناية به وفي تحصيله رحمة الله عليهم، بل ربما يسافر الواحد منهم المسافة الطويلة من أجل حديث واحد، كله لأجل تحصيل السنة ونشرها. وكانت السنة عندهم لها مقام عظيم، وكانوا يحتسبون الأجر في ذلك. رجل من أهل العلم اسمه عبد الأول ابن عيسى السجزي، أبو الوقت السجزي، عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب أبو الوقت السجزي، حافظ كبير، توفي سنة 53 و500 للهجرة، ومولود 458، يعني عمر 95 عاما. يقول رحمه الله لما جاءه رجل من أصحابه وكان يسمع به ويعرف حفظه وحرصه على السنة وعلى تتبعها، فجاء وجلس بين يديه وقبل رأسه وصار يجله، فقال لا تفعل هكذا، يعني من تواضعه رحمه الله، لا تفعل هكذا، والله لو علمت مني ما لو من نفسي لما فعلت ذلك. يقول ثم قال، ثم دعا، قال اللهم استرنا بستر، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. ثم قال أخبرك، يعني هم رحلتي في طلب العلم، كنت وأنا ابن 10 سنين صغير، أخذني أبي للشيوخ لأخذ العلم عنهم من مسافة إلى من بلد بعيد إلى هرات أو نحو ذلك، بلد بعيد جدا، وكنا نمشي على أقدامنا، وكان لي 10 سنين، فكان أبي يأمرني أن أحمل حجرين، حجر في يده اليمين وحجر في يده الشمال. شوف انظر التربية التي كيف يربيه، حجر يعني يطيقه لكن مع المشي يثقل عليه، هو صبي صغير. قال فكان يمشي أمامي وكنت أمشي خلفه، فإذا مشيت التفت إلي فيقول هل تعبت، فأهاب فأقول لا وأمشي فأجد إعياء شديدا وأنا أحمل حجر هنا وحجر. قال فيلتفت إليه فيأخذ حجر فيرميه، حجر واحد، ويكون حجر الثاني بيدي، فأجد نشاطا لما أنه سقط هذا الحمل كأنني لتوي مشيت، فأمشي مشي كثير. ثم يقول هل تعبت، هل أريقت، فأقول لا فأمشي. ثم بعد ذلك يأخذ الحجر الثاني فيرميه، فأمشي مسافة طويلة، فنمر بأناس من البادية ويعرفون أبي فيقولون يا شيخ عيسى نحمل عنك الغلام، نحمله. شوف يمشي، قال لا، يعني يقول إنه يقدر أن يركب الراحل، إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب بل أمشي على قدمي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يمشي المسافة الطويلة رحمه الله. قال فإذا مشيت بعد ذلك أخذني ثم ضمني إليه وحملني على كتفه، فنمشي ونسير حتى نصل إلى الشيوخ، فوصلنا إلى شيخ من الشيوخ فأخذنا عنه حديث وروى عنه صحيح البخاري، فمكثنا عنده، ثم عن شيخ آخر، ثم قال إن جميع أقراني الذين سمعوا منه صحيح البخاري قد ماتوا ولم يبق منهم إلا أنا، فصرت أسمع صحيح البخاري وألحقت الأحفاد بالأجداد. يقول رحمه الله فأصبحت أنا وأناس معي ممن طلب هكذا أصبح وحيد عصره وقريع دهره رحمه الله. فكانوا لهم جد وهمة في طلب العلم. من ذلك ما وقع ليعقوب بن سفيان رحمه الله شيخ الحسن بن سفيان وهو نسوي رحمه الله أيضا، توفي سنة 77 و200، إمام حافظ كبير له كتاب اسمه المعرفة والتاريخ، وفيه أنه وقع له من ذلك وفي طلب العلم ذهب إلى بلاد من مصر أو غيرها لطلب العلم بعيدة وهو شاب صغير، فجاء إلى بلد تعلم الإنسان يكون مع نفقة يسيرة، قال فنفدت نفقتي فلزمت داري وأنا أدور في النهار على الشيوخ، وعنده النفقة اليسيرة جدا، في النهار يدور على الشيوخ ويكتب ويسمع الحديث يسمع الحديث، فإذا رجع إلى مكانه في الليل تكون الأجزاء بين يديه، وعنده سراج ينظنظ ضوءه ضعيف يكتب عليه، وعنده الدوات والحبر ويكتب مع ضعف الضوء ودقة الحروف ومداومة النظر، وجميع النهار يشتغل ويسمع ويقرأ فيصيب إرهاق شديد. قال فبين أنا في ليلة من الليالي أديم النظر والكتابة مما أسمعه فأصاب إرهاق شديد حق، قال فخرج الماء من عيني، قال فلم أبصر شيئا، يعني كف بصره، قال فأصابني حزن شديد وأنا غريب من بلاد بعيدة ولا أدري كيف أفعل، قال فندمت ولا أدري، فاتني ما يفوتني من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتابتها وأيضا من الرجوع إلى بلده، قال فمع شدة الحزن وضعت رأسي بين ركبتي فغلبني النوم، غلبته عيناه، فبينما هو كذلك إذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما الذي يحزنك يا يعقوب، ما الذي أحزنك، ما شأنك؟ قال قلت يا رسول الله جئت من بلاد بعيدة لأكتب سنتك وقد ذهب بصري وقد حزنت على فوات كتابة سنتك وعلى شدة الرجوع إلى أهلي، قال فقال لي النبي عليه أدنوا مني يا يعقوب أدنوا مني، قال فدنوت منه وكأنه أخذ شيئا بيده ونفث فيه ثم أمر يديه الكريمتين على عيني عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك استيقظت وأنا أبصر السراج وأبصر الأوراق وعدت لكتابة كما كنت، رحمة الله عليهم. فكان له همة وجد ونشاط في طلب العلم، ولهذا حفظ الله بهم السنة. انظر إلى هذا الجزء اليسير، جزء يسير 40 حديث، 40 حديث صاحبه، وفاته له ما يقارب 1200 سنة، فيبقى إخلاص النية والصدق يقرأ بعد هذه السنوات الطويلة، ويرجى أن يكون في صحيفة هذا الإمام، وقد قرأه للعلم منذ عصر المؤلف ورووه وحفظوه وحفظ غيره، وهكذا سائر مصنفاتين رحمة الله عليهم، وغفر لهم وجزاهم خير الجزاء على ما قدموا. عن عبد الله ما هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، يعني من جميع الأعمال، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكونوا يسألونه الدنيا والمال، وإن كان هذا ليس فيه شيء لكنهم كانت همتهم عالية، كانوا يسألون ما فيه النجاة، كانوا يسألون ما فيه الظفر والفوز، كما في قصة ربيعة بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان شاب، والشاب تعرف أنه ربما يخجل ويستحي في بعض حاجاته ويريد الزواج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يراه يخدم فيقول يا ربيعة سلني حاجتك سلني حاجتك، فيقول ربيعة هو شاب وكان يبيت الهوي من الليل، يجلس عند عتبة غرفة النبي عليه السلام جالس مستند لا ينام ينتظر أي إشارة وحركة من النبي عليه السلام، يخرج يحضر له الماء أو ربما صلى فيكون معه قريبا منه أو ما أشبه ذلك. فأقول أسألك مرافقتك في الجنة. فقال وغير ذلك؟ قلت هو ذاك. فسألك ويقول ثم قال سألني فيقول أسألك مرافقة الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وله قد رواه الإمام أحمد مطولة قصة جميلة مطولة لا يمكن بسطها الآن في هذا الحديث وكيف كان منه ثم كيف كان زواجه رضي الله عنه. قصة زواجه قصة ممتعة في سؤال النبي له وفي جوابه رضي الله عنه. الشأن كانوا يسألون عما ينفعهم، أي الأعمال أحب إلى الله، يعني الأعمال الصالحة كلها يحبها الله لكن ما هو أحب. ولهذا يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، بأحب مما افترضت عليه. قال الصلاة لمواقيتها، في اللفظ الصحيحين الصلاة على وقتها، في لفظ الصحيح الصلاة لوقتها، عند ابن خزيمة وابن حبان الصلاة على أول وقتها، لكن هذا اللفظ وهم، والصواب الصلاة على وقتها أو لوقتها، والمراد لأول وقتها لأن على من العلو هو الاستعلاء، والعلو على الشيء هو ابتداؤه من أوله. قال قلت ثم أي، يعني ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. وبر الوالدين هو كما تقدم الإحسان إليهما والاتساع في عمل الخير لهما. قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد، يعني في سبيل الله استزدته لزادني. وهذا ترتيب للأعمال الصالحة وفضله، وترتيب لفضلها. اللفظ الآخر إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله، إيمان بالله ورسوله. وهنا بيّن أن الترتيب، وهذا واضح أنه من شرطه الإيمان بالله ورسوله، ثم ذلك يأتي الصلاة على وقتها ثم الجهاد ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله. ثم في اللفظ الآخر جاء الحج، وهي أعمال جاءت في أحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب كل إنسان بما يناسبه. هذا أحسن ما الأقوال وأصح الأقوال، أنه يجيب كل شخص بما يناسبه في أفضل الأعمال. وكان ربما سئل عن عمل من الأعمال يوصي به، فجاءه إنسان قال أوصني، قال لا تغضب لا تغضب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من هو حديد الغضب شديد الخلق مثلا يوصيه بما يقول لا تغضب لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب. والغضب كما يقول الراوي عند أحمد فنظرت في كلمة النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الغضب جماع الشر، الغضب جماع الشر يجمع الشر كله. فالمقصود أنه يجيب كل إنسان بما يناسبه، وهذا وقع في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم قوله حدثنا محمد بن روح، هذا هو ابن المهاجر وثقة ثابت رواه مسلم. نعم تجيبي مولاهم المصري، حدث الليث بن سعد ثقة تقدم المصري الفهمي رحمه الله تقدم، يحيى بن يحيى هذا هو بن سعيد مكتوب بن سعد وهو تصحيف، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن سهيل بن أبي صالح هذا هو السمان ولا بأس به، عن طالب يزيد وثقة رحمه الله رجال الشيخين، عن تميم الداري الصحابي المشهور، وهو من مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث الجساسة، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة. اللفظ الآخر عند أبي داود كررها الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله الكتاب والرسول لأئمة المسلمين وعامته. وقد روى أحمد الترمذي حديث هريرة جاء من حديث ابن عباس عند أحمد، وضعف البخاري جميع الروايات وقال لا يثبت إلا حديث تميم، وبالجملة حديث تميم هو أصحها. وعلى طريقة بعض أهل العلم يقولون إن حديث أبي هريرة حديث جيد، والأصل عدم الوهم، ومنهم من قال إنها رواية من حديث غير وهم، وذكروا العلة والسبب في ذلك. قال إن الدين أو الدين النصيحة، الدين من الدينونة، ومنه دان يدين إذا ذل، وذلك أن العبد يدين لله عز وجل ويخضع. والدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما تقدم حديث جبرائيل هذا جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هنا قال الدين النصيحة، فتبين أن النصيحة أن من نصح هذه النصيحة لأئمة المسلمين لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ونعمتهم هذا جمع الدين كله بلا شك، تحلى بخصال الإسلام والإيمان والإحسان. والنصيحة هي الإخلاص، ومنه الناصح والنصاح، وهو الناصح والخياط، والنصاح هو الخيط، والمنصحة هي الإبرة لأنك تخيط بها، ولهذا المنصحة يكون مع النصاح وهي الخيط، ويكون الناصح وهو الخياط الإبرة والخيط والخائط، والثوب يخيط الثوب فيجمع شمله ويرفو فتقه فيصلح الثوب ويذهب ما فيه من الشقوق والفتوق والخروق. وهذا هكذا المسلم يجمع شمل أخيه ويرفو ما فيه من النقص وينصح له، فهذا من باب التمثيل الحسي للأمر المعنوي في النصح لأخيك، وهو أنك تحوطه تكون له كالمرآة، كما روى أبو داود المؤمن للمؤمن كالمرآة يحوط يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني يرى في أخيه المسلم الصفات المعنوية التي تفوته فينصح له. والمؤمن ناصح، والدين النصيحة، وإذا استنصحك أخوك فانصح له، والنصيحة بين أهل الإسلام واجبة. وإذا كان المسلم ينصح عموما وخصوصا فقد خلص قلبه، ولهذا لا يغل عليها قلب المؤمن ولا يشتمل على غل وعلى حقد، لا يغل، ثلاث لا يغل إلا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ومنها أنه ينصح لعموم المسلمين فلا يكون في قلبي حقد ولا غش. ومن ذلك تلك القصة التي رواها أحمد بسند صحيح حديث أنس رضي الله عنه، قصة محصلها أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، رجل من الجنة يطلع الآن خبر من النبي وخبر صادق صلوات الله وسلامه عليه، فخرج رجل من الأنصار تقطر لحيته ماء قد علق نعليه على يديه، ثم جاء من الغد فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل، ثم اليوم الثالث قال عبد الله بن عمرو فقلت والله لأعلمن عمله، ما الذي أدخله الجنة؟ لابد أن يكون هذا عنده عمل لا يستطيع أحد أو فيه مشقة. قال فجئت إليه وطرقت عليه الباب فقلت إني غاضبت أبي فأقسمت ألا أدخل الدار ثلاثا فأريد أن تأوي إليك هذه الذهب. قال مرحبا الرحب والسعة، فرحب دخل يريد أن ينظر عمله في الليل والنهار. قال فبت عنده، فكان إذا كان في الليل وصلى العشاء بات على فراشه جعل يذكر الله، فإذا كان قرب الفجر استيقظ وذكر الله وصلى الفجر والليلة الثانية فلم أرى منه كبير عمل، والليلتين الثالثة حتى كدت أن أحتقر عمله، عمل ما في عمل زيادة. فلما كان اليوم الثالث ذهبت ثم قلت والله لم يكن بيني وبين أبي شيء، لكن رسول الله قال كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك، فهل من عمل تخفيه عنا؟ قال والله ما هو إلا ما رأيت، ما عندي شيء. هذا عمله لا يخفي شيئا أو لا يظهر شيئا ويخفي شيئا، بل هو واضح في عمله، ظاهره وباطنه سواء، ما يراهي ولا. قال فذهبت فلما وليت دعاني قال تعال فجئت. قال وواحدة؟ قال وما هي؟ قال إني أصبح وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين. قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نستطيع، يعني قالها من باب التواضع وهو سلامة القلب لإخوانه الإسلام. وهذا هو أعظم من أعظم النصح، أن يسلم قلب المؤمن لإخوانه وأن يحمل جميع أمورهم على السلامة دام ما هناك حاجة إلى أن تحملها، خاصة بين الإخوان وبين الدعاة وبين طلاب العلم. وهذه من البلاوي أن كثيرا من الناس اليوم أدنى كلمة يسمعها أو قول فعل أو فعل يراه أو يبلغه شيء مباشرة يبدر على لسانه شيء من سوء الظن، وهذا لا يجوز. إذا جاء في نفسك شيء إن كنت ورد عليك فأقل الأحوال لا تتكلم به، اكتمه، لأن كتمه سبيل إلى زواله، لكن الكلام به سبيل إلى تحققه، وهذا مشاهد. ما تكلم إنسان بشيء من سوء الظن أو بشيء مما يشعر بذلك إلا تقرر في نفسه ولو لم يكن حقا. ثم اعلم أن الذي تقوله أنت بقولك أو تفعله من فعلك ربما إخوانك أيضا يقع في نفوسهم مثل ما وقع في نفسك، لأن الجفوة متبادلة والجفوة تدرك، تدركها النفوس وتعرفها. فالإنسان عليه يكون طيب النفس طيب القلب، حتى ولو كان أخوك الذي بدر منه بدر هو بالفعل مثل ما ظننت، هو بالفعل مثل ما وقع في نفسك. ما الذي يدعوك إلى أن تسيء الظن؟ ألست تريد الله والدار الآخرة؟ ألست في حركاتك وسكناتك تريد الجنة وتسأل الله النجاة من النار النجاة منها؟ ألست تريد ذلك؟ ما الذي يدعوك إلى مثل ذلك؟ أنت لست طالب دنيا، لست تاجر دنيا، أنت تاجر آخرة، تاجر آخرة يترفع عن هذه الأمور ولا ينظر إليها. بل إن إخوانه مهما عملوا يحمل أمورهم على الخير. في الأثر الذي ذكرهم عبد البر وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يحل لمسلم يبلغه عن أخيه المسلم كلمة يجد لها على الخير محملا أن يحملها على خيره ولو 1%، ما دام أنه ما في مفسدة، ما هناك، ليس هذا الذي وقع منه من أهل الشر، من أهل السوء، من أهل البدعة، من أهل الضلالة. بل أخوك المسلم خالفك في رأي، خالفك في طريقة، في ترتيب، في أمر من الأمور، كلكم قصدكم واحد ودعوتكم واحدة وعقيدتكم واحدة، كونك يحصل بينك وبين خلاف، من الذي يدعوك إلى مثل ذلك؟ ثم أعلم أن مثل هذا الظن أو الكلام به ماذا يؤول؟ يؤول إلى اختلاف، وما دام يؤول إلى الاختلاف فاعلم أنه ليس من الدين وليس من الحق وليس من الخير أبدا. ما دام أنه يؤول كل شيء مما يقصد به وجهه سبحانه وتعالى، فتختلف أنت وأخوك وتعلم أنه مخلص ومحق وأنت تعلم ذلك من نفسك فتخالفه على ذلك، فإن فعلك وفعله ليس من الدين في شيء وليس من طريق الحق والخير. بل واجب عليك أن تتغاضى وأن تترفع عن هذه الأمور وأن تدعو له في ظهر الغيب وأن تحمله على أحسن المحامل، تقول جزاه الله خير. وأنا أقول إننا لو عملنا هذا، وكلنا مقصر وكلنا معثر في مثل هذا، لو عملنا مثل هذا فإن لنا رسل من الخير ومن الملائكة والنفوس والأرواح تلتقي، فإنه يقع في نفسها النفوس الطيبة تدرك هذا، وببركة حسن الظن وبركة إرادة الخير لا يكون للشيطان وسوسة لأخيك أبدا. لكن حينما أنت توسوس لك نفسك وذاك توسوس نفسه تلتقي الشياطين ويوسوس بعضها إلى بعض، وتنقل هذا الحديث منك إلى ذاك الشيطان وذا الشيطان إلى الشيطان، فتحمل هذه الوسوسة من هذا إلى هذا. ثم وهذا يبين لك شدة الوحشة بين أخوين، مع أنه لم يحصل بينهم نفرة من القول، مجرد تصرف بسيط. ما الذي جعل الجوف تزيد؟ هو سوء الظن بسبب وساوس الشياطين التي تحمل الشر، وابن الشيطان يجري آدم مجرى الدم. فأقول إننا علينا أن نعمل بالعلم، ليس مجرد تمر هذه الأحاديث، يعني مثل حديث دين النصيحة، كثير من طلاب يقرأه وكلنا نقرأه ونحفظه، ومع ذلك أيننا عن النصيحة؟ أيننا عن نصح إخواننا؟ بل واحد منا ربما حدث به درسا كاملا لكنه ربما يكون بعيدا عن تطبيقه، حدث به ويتكلم به والنص لإخوانه، وأخص ذلك الدعاة إلى الله، وأخص من ذلك الذي يشارك الدعوة إلى الله. والواحد منا لو وقع هذا الخطأ من قريبه، من أبيه، من قريبه، من صديقه، حمله على الخير، قل لا، ما أراد قريبي كذا أبدا، ما أراد أقصد، ما أراد صديقي أبدا، أنا أعرف صديقي، أعرف كذا، ما الذي جعلك تحمل هذا على هذا وهذا على غير ذلك؟ إلا أنها النفوس بحسب أهوائها وشهواتها. فالدين النصيحة، كله في النصيحة، وهو إخلاص الدين لله. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين. والخلوص هو سلامة الشيء، ومنه التلخيص، ومنه الملخص، ومنه لخصت الشيء، والخلاصة، وخلاصة الشيء، وهو صافيه وما يصفو منه. وهكذا المسلم يكون صافيا خالصا لأخيه المسلم. والله إنه إذا صفى الأخ لأخيه وكل منهما للآخر اجتمع على الخير وأنس بذلك، وطابت حياتهما، وطابت دعوتهما، وطابت أمورهما في جميع أحوالهما. ثم قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله، لله، بأن ينصح لله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبأسماء وصفاته وحسن الظن به وحسن الاعتقاد وسؤاله ورجاء سبحانه وتعالى والتذلل له سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك هو توحيده، التوحيد الخالص، أن تخلص العبادة لله، هذا هو أعظم النصح، أن تخلص قلبك، أن تحرر قلبك مما سوى الله سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا ولرسوله بمتابعته عليه الصلاة والسلام، ونصرة سنته وتعلمها والعمل بها والدفاع عنها ودراستها والذب عن حياضها، وفضح من يريد سوءا أو شرا بنبينا عليه الصلاة والسلام. كل هذا من النصح لرسول عليه الصلاة والسلام، والاجتهاد في معرفة سنته بأقواله وأفعاله، والعمل بذلك، والاقتداء به في جميع أحواله بقدر المستطاع، ولكتابه بالإيمان به وأنه كلام الله عز وجل، تكلم به جبرائيل، تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام منه، وأنه كلام الحق تكلم الله به حقيقة حروفه ومعانيه، وأنه كلامه سبحانه وتعالى المتلو، وتؤمن بما فيه من الوعد والوعيد، وتؤمن بما فيه من ذكر الجنة والنار وذكر الأمم السابقة وجميع ما جاء في كتاب الله عز وجل، وأنه حق، ولا تحملها على جفاء، ولا تحملها على غلو ولا تقصير، بل تسلك بها الوسط في فهمها وفي تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تلاوته. هذا هو الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبه يقع في القلوب ويرسخ فيها، وإذا وقع في النفوس نفع، وإذا نفع شفع لصاحبه، لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين بالنصح لهم والدعاء لهم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بالدين، وأن ينصر الدين بهم، وأن يخلصهم من بطانة السوء، ينصح لأئمة المسلمين وكذلك لعامتهم عموما، ينصح للمسلمين عموما بمحبتهم ومشاركتهم في جماعاتهم وفي جنائزهم وفي مجالسهم وفي إعانتهم بما تيسر من الشفاعة لهم والسلام عليهم وبذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإعانتهم على حاجاتهم كلها صغيرها وكبيرها، وأن لا يحقر شيئا من المعروف مما يعين به إخوانه المسلمين. هذا هو الواجب على المسلم في نصحه لإخوانه المسلمين. نعم.
عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة في شهر رمضان نظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها ويصيرون إلى جنتي وكرامتي، وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال: فقال قائل: هي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: ألم ترى إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا؟ قال أبو عباس: عبد الوهاب بن عطاء ثقة، وزيد العفري ثقة، وعبد الرحيم ابنه لين.
نعم، هذا باب الصوم. والصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو يكون فرضا ويكون نفلا. والصوم واجب على المكلف المستطيع المقيم، قوله تعالى: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قولوا: حدثنا محمد عبد الله الرزي، أو الأرزي، يقال الأرزي ويقال الرزي، وثقة لا بأس به، روى له مسلم وأبو داود أبو جعفر البغدادي، وقال المصنف قال ثقة فثقه رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا محمد عبد الله الأرزي بغداد ثقة مأمون، وكما تقدم ثقة رواه مسلم وأبو جعفر البغدادي، قال في التقريب ثقة يهم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، هذا هو الخفاف أبو نصر العجلي، صدوق ربما أخطأ كما يقول في التقريب. حدثنا الهيثم بن أبي الحواري الذي ذكر في تهذيب الكمال أن من الرواة، أن من مشايخ عبد الوهاب بن عطاء هيثم الهيثم ابن الحواري، مو بدون لفظ الكنية، بدون لفظ أبي، هيثم ابن الحواري، هذا ما أدري عنه يعني عن درجته. وبالجملة الحديث ضعيف لأنه من طريق شيخ زيد عن زيد العمي، زيد العمي هذا ضعيف عن أبي نظرة، والحديث بهذا السند ضعيف من طريق زيد العمي عن أبي نظرة المنذر بن مالك قطع العبد وثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا السند فيه ضعف، وفي بعض ألفاظه ألفاظ جاءت فيها الأحاديث لكن بهذا التمام ضعيف. أعطيت أمتي، وهي أمة الإجابة، في شهر رمضان يعني خصوصا دون غيره من الشهور لفضله، خمسا يعني خمس خصال لم يعطهن نبي قبلي، يعني أنه إذا لم يعطه نبي قبل كذلك أمة الأنبياء من باب أولى، وأن هذا من خصائص هذه الأمة. أما واحدة يعني من خصال خمس فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان، يبين أن فضل رمضان بلياليه وأن لياليه لا فضلها، ولهذا قال ذكر الليلة. نظر الله إليهم، نظر الله إليهم خصوصا، يعني هو سبحانه وتعالى كما قال من شاء نظر إليه ومن شاء لم ينظر إليه ومن نظر إليه رحمه، هذا يبين أن النظر صفة اختيارية خلاف العلم، فإنها صفة ذاتية، فاختلف في السمع هل هو نظر صفة اختيارية أو صفة ذاتية، يعني هل تدخل تحت من الصفات تحت المشيئة. ولذلك أما النظر فهذا الخبر ظاهر أنه نظر، أنه من الصفات الاختيارية، من شاء نظر إليه ومن شاء صرف نظره عنه سبحانه وتعالى. قال ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا، لم يعذبه أبدا، لكن الخبر هذا مثل ما تقدم فيه ضعف، وهذا فضل عظيم. ورمضان جاءت الأحاديث الصحيحة فضله مما يغني عن هذا الحديث. وأما الثانية يعني من خصال الخمس فإنهم يمسون، يعني في أو من أول ليلة من رمضان، ولا أطلق يعني يمسون، والظاهر يمسون في كل ليلة، يعني المغفرة الأولى الخصلة في أول ليلة، وإذا حصلت تلك الخصلة فما بعدها من الليالي هو حاصل لهم وهم صائمون. ويمسون يعني إذا تم صومهم وفرحوا بفضل الله سبحانه وتعالى بحل الفطر يمسون. وخلوف أي ما تخلفه أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، أي في يوم القيامة كما جاء عند مسلم كما في الصحيحين، هو لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عند مسلم يوم القيامة، وكذلك في حديث بشير بالخصاصي عند أحمد يوم القيامة، وعند ابن حبان أطيب عند أنه أن فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك. وفي هذا أيضا خلوف أفواههم فإنهم يمسون خلوف أفواههم، هذه الرواية ظاهرها أن هذه الرائحة أطيب عند الله في الدنيا، في الدنيا. ويشهد رواية ابن حبان ولخلوف المصالحين يخلف، وهذا يكون في الدنيا، وقيل إنه يوم القيامة، وتدل على رواية مسلم رواية من حديث هريرة، والرواية الأخرى عند أحمد حديث بشير بن الخصاصية، واختاره العز بن عبد السلام، واختار القول الثاني ابن الصلاح أبو عمرو عثمان عبد الرحمن الشرزوري، وأن هذا في الدنيا. وبالجملة هو محتمل، وأما قوله يوم القيامة صحيح مسلم، قد يقال إن ذكر يوم القيامة ليس المعنى أنه أن الرائحة عند الله يوم القيامة تقيد، ليست قيدا، إنما هو ثمرة وجزاء، ثمرة وجزاء، يعني يوم القيامة يكون جزاؤهم وثمرة عملهم بأن يلقون جزاءهم لأنهم يلقونه يوم القيامة، كما قال سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي يوم القيامة، والله عز وجل خبير بهم في كل أحوالهم وفي كل تقلباتهم، لكنه لأنه يظهر ذلك اليوم ويكون الملك ملكه، يكون الملك ملكه سبحانه والسلطان سلطانه سبحانه وتعالى، فلأجل ظهوره خصه، كذلك أيضا لأجل ظهور الجزاء خص يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا احتج به من قال إن الصائم لا يستاك، لأن استياك يزيل خلوف فم الصائم، وهو ما يخلفه من رائحة، ويشرع له ألا يزيلها. وهذا هو المشهور مذهب أحمد وجماعة وقول الشافعية. والقول الثاني أنه لا دليل فيه، وأن الصائم عليه له أن يستاك ولو بعد الزوال ولو أخلف رائحة. وهذا هو الأقرب والأظهر لعموم الأدلة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحة: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع كل وضوء، ومنها الصلوات: صلاة الظهر وهي بعد الزوال، وصلاة العصر وهي كذلك من آخر النهار، ويكون فم الصائم يخلف بالرائحة، فشرع الصوم لم يخص الصائم من غيره. وفي حديث آخر أن عند وهو ضعيف لكنه في الاستئناس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوك وهو صائم. وهذا الحديث قول لا خلوف من الصائم لا يدل على أنه يشرع، أنه لا يشرع إزالة الرائحة. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرائحة التي العادة الناس يكرهونها ويتضايقون بها حينما يجدونها من الصائم فإنها عند الله طيبة، ولا يلزم من ذلك أن لا تزال، يشرع إزالتها وإن كانت عند، لكنه حتى يحثهم على فعل الخير وعمل الخير والصوم، يبين لهم أن هذه الرائحة طيبة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هذه الرائحة في الحقيقة لا يزيلها السواك، لأن الرائحة منبعثة من الجوف، الرائحة منبعثة من الجوف، والسواك يطهر الفم والأسنان، والرائحة موجودة ولا تزول لأنها تنبعث من الجوف، فإنه لو استاك فلا تزال رائحة موجودة. فهذا هو الأظهر كما تقدم. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم، فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم، هذه هي الخصلة الثالثة، ويستغفرون للذين آمنوا، يعني للصائمين خصوصا، وكأنه استغفار خاص. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي، فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها، يوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها. انتظر نكمل شوي، انتظر بارك الله فيك. يوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها. ولهذا يأمر سبحانه جنته أن استعدي وتزيني لعبادي، فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا، يعني ويجدون جزاءهم عند الله عز وجل وأذاها، ويصيرون إلى جنتي وكرامتي حتى يأخذوا جزاءهم. وأما الخامسة وهي الخصلة الأخيرة التي جاءت في الحديث: فإذا كان آخر ليلة، يعني من رمضان، غفر الله لهم جميعا، غفر الله لهم جميعا، كما أنه سبحانه وتعالى لم كما في أول في حديث: فإذا كان أول شهر رمضان نظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. ولهذا قال: فإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا، ولأن العامل يوفى أجره حينما ينتهي من عمله، والأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بعمل خير كان كذلك، والعبد يلقى ربه على ما مات عليه. قال: فقال قائل: هي ليلة القدر يا رسول الله، يعني هذه الليلة؟ قال: ألم ترى إلى العمال إذا فرغوا من أعمال وفوا. المعنى أن العامل ليس المعنى ليلة القدر، لا، لكنه يحوز فضل ليلة القدر العامل، وكذلك أيضا يكون عمله أو جزاء عمله ووفاء عمله، وهكذا العامل يوفى إذا عمل. فهكذا عمال الآخرة، أعمالكم عمالكم، عامل الآخرة يوفى عمله إذا فرغ، وعامل الدنيا كذلك، الذي تستأجره في عمل، لو أنه عمل نصف العمل وقال أعطني أجري، تقول: ما تستحق أجر، أنا استأجرتك أنك تبني لي هذا الشيء، تعمل لي هذا الشيء، كمل عملك وتستحق أجرك. أما أن تعمل البعض وتريد أجر، لا، هذا لا يمكن. هكذا عمال الآخرة والله عز وجل في الحديث الصحيح يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإتقانه بإتمامه. قال أبو العباس عبد الوهاب بن عطاء ثقة، وزيد العمي ثقة، وعبد الرحيم نه لين، وهذا كلامه، وهذا كلامه رحمه الله في نظر، زيد العمي ليس بثقة ضعيف، وعبد الرحمن ابنه متروك، والحديث ضعيف كما تقدم، لكن معناه دلت عليه الأخبار الصحيحة. سألوه سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.